إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا المجموع في صفة الصلاة: الفصل السابع: شروط الصلاة. وهذه الإضافة ها هنا على تقدير اللام، أي شروط للصلاة، لأن الإضافة تارة تكون على تقدير في، وتارة تكون على تقدير من، وتارة تكون على تقدير اللام. فتكون على تقدير من إذا كان الثاني جنسا للأول، كما في قولك: خاتم حديد، أي من حديد، وباب خشب، أي من خشب. وتكون على تقدير في إذا كان الثاني ظرفا للأول، كقوله تعالى: بل مكر الليل والنهار، أي في الليل وفي النهار. وما عدا ذلك تكون الإضافة على تقدير اللام، وهو الأكثر. فالإضافة هنا على تقدير اللام: شروط الصلاة، أي شروط للصلاة. قال رحمه الله: شروط الصلاة ما يتوقف عليه صحة الصلاة، لأن الشرط في اللغة العلامة، كما قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما الشرط في اصطلاح أهل الأصول فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، كالوضوء للصلاة يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. فلو توضأ إنسان فلا يلزمه أن يصلي، لكن لو لم يتوضأ وصلى فصلاته لا تصح. إذن الشرط في اصطلاح أهل الأصول هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الشرط الأول من شروط الصلاة: دخول الوقت. قال: وهو أهمها، أي أهم شروط الصلاة دخول الوقت. ولهذا يسقط كثير من الواجبات مراعاة للوقت، وهذا التعبير دخول الوقت أصح من الوقت. يعني لو أن قائلا قال: الشرط الأول من شروط الصلاة الوقت، قولك دخول الوقت أصح من قولك الوقت، لأن الصلاة تصح بعد الوقت للعذر، كما لو نام أو نسي، ولكنها لا تصح إلا بعد دخول الوقت، فلا يصلى قبل دخول الوقت. وأما بعد الوقت فإنها تصح للعذر، وكذلك في حال النوم أو النسيان، وهما من الأعذار. لهذا يجب أن تعرف الفرق بين قول العلماء يشترط دخول الوقت، وبين قولهم في صلاة الجمعة يشترط فيها الوقت. الجمعة لا تصح بعد الوقت مطلقا، أما غيرها فيصح بعد الوقت إذا كان لعذر. الدليل على أن دخول الوقت من شرط الصلاة قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا ذا وقت. كانت على المؤمنين كتابا، أي فرضا، كتبها الله تبارك وتعالى على المؤمنين، أي فرضها عليه. موقوتا، أي ذا وقت، فهو فرض ذو وقت، فلا تصح الصلاة قبل الوقت ولو كان الإنسان جاهلا أو ناسيا، ولا تصح بعد الوقت إلا أن يكون معذورا. إذن هذا الشرط يتعلق ببيان المواقيت، مواقيت الصلاة. والعلامة المصنف رحمه الله تعالى رسالة في مواقيت الصلاة وما يتبعه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فما من شيء يحتاج العباد في دينهم أو دنياهم إلى معرفة حكمه إلا بينه الله تعالى في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تبين القرآن وتفسره وتخصص عمومه وتقيد مطلقه، كما أن القرآن يبين بعضه بعضا ويفسره ويخصص عمومه ويقيد مطلقه، والكل من عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. رواه أحمد وأبو داود وسنده صحيح. من أفراد هذه القاعدة الكلية العامة بيان أوقات الصلوات الخمس أو كد الأعمال البدنية فرضية وأحبها إلى الله عز وجل. فقد بيّن الله تعالى هذه الأوقات في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا كافيا شافيا ولله الحمد. فأما في كتاب الله تبارك وتعالى فقد قال الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، والأمر له ولأمته معه، أن يقيم الصلاة لدلوك الشمس، أي من زوالها عند منتصف النهار إلى غسق الليل، وهو اشتداد ظلمته، وذلك عند منتصفه. ثم فصل فقال: وقرآن الفجر، أي صلاة الفجر، وعبر عنها بالقرآن لأنه يطول فيها، يعني القراءة. فاشتمل قوله تعالى لدلوك الشمس إلى غسق الليل أوقات صلوات أربع، هي الظهر والعصر، وهما صلاتان نهاريتان في النصف الأخير من النهار، والمغرب والعشاء، وهما صلاتان ليليتان في النصف الأول من الليل. أما وقت الفجر ففصله فقال جل وعلا: وقرآن الفجر. وعلم به تعيين الوقت من إضافته إلى الفجر، وهو تبين ضوء الشمس في الأفق. وإنما جمع الله تعالى الأوقات للصلوات الأربع دون فصل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. فهذه أوقات الصلوات الأربع: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فجمع أوقات الصلوات الأربع دون فصل، لأن أوقاتها متصل بعضها ببعض، فلا يخرج وقت صلاة منها إلا بدخول وقت التالية. وأما وقت الفجر فقد فصل، لأنه لا يتصل بوقت قبله ولا بوقت بعده، فإن بينه وبين وقت صلاة العشاء نصف الليل الأخير، لأن آخر وقت العشاء هو نصف الليل، فمن صلى العشاء بعد نصف الليل فقد صلاها قضاء، أخرجها عن وقتها، لأن وقت العشاء إلى نصف الليل ليس إلى الفجر. إذن فوقت الفجر لا يتصل بوقت قبله ولا بوقت بعده، فإن بينه وبين وقت صلاة العشاء نصف الليل الأخير، وبينه وبين وقت صلاة الظهر نصف النهار الأول، كما سيأتي في السنة إن شاء الله جل وعلا. وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وفي رواية: ووقت العشاء إلى نصف الليل، ولم يقيده بالأوسط. الرواية الأولى عند مسلم في الصحيح، والتي لم يأتي فيها التقييد عنده أيضا في الصحيح. وله من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره يعني أمر بلالا كما في رواية النسائي فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت، وفي رواية النسائي غربت أي غربت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين. رواه مسلم. واتضح بهذه الآية الكريمة وهذه السنة النبوية القولية والفعلية اتضح بيان أوقات الصلوات الخمس بيانا كافيا شافيا على النحو التالي: وقت صلاة الظهر من زوال الشمس وهو تجاوزها وسط السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، ابتداء من الظل الذي زالت عليه الشمس. وشرح ذلك أن الشمس إذا طلعت ارتفع لكل شاخص ظل طويل، فلا يزال يقصر الظل شيئا فشيئا حتى تزول الشمس، فإذا زالت عاد إلى الطول، ودخل وقت صلاة الظهر فقس من ابتداء عودة طول الظل، فإذا كان الظل طول الشاخص فقد خرج وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر، من كون ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس أو تحمر، ويمتد وقت الضرورة إلى الغروب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. وقت صلاة المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق وهو الحمرة، وقت صلاة العشاء الآخرة من مغيب الشفق إلى نصف الليل، ولا يمتد وقت العشاء إلى طلوع الفجر، لأنه خلاف ظاهر القرآن وصريح السنة، حيث قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ولم يقل إلى طلوع الفجر. وصرحت السنة بأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وأما وقت صلاة الفجر فمن طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق الشرقي الذي ليس بعده ظلمة، وهو الفجر الصادق، إلى طلوع الشمس. هذه المواقيت المحددة إنما تكون في مكان يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة، سواء تساوى الليل والنهار أم زاد أحدهما على الآخر زيادة قليلة أو كثيرة. أما المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة فلا يخلو إما أن يكون ذلك مضطردا في سائر العام أو في أيام قليلة منه، فإن كان في أيام قليلة منه مثل أن يكون هذا المكان يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة طيل فصول السنة، لكن في بعض الفصول يكون الليل فيه 24 ساعة أو أكثر والنهار كذلك، ففي هذه الحال تقدر أوقات الصلوات بقدرها في آخر يوم قبل استمرار الليل في 24 ساعة أو النهار. فإذا قدرنا أن الليل كان قبل أن يستمر 24 يبلغ 20 ساعة والنهار يبلغ 4 ساعات. جعلنا الليل المستمر الذي يستمر 24 ساعة نجعله على آخر يوم قبل أن يستمر الليل 24 ساعة، وقد كان 20 ساعة قبل ذلك. فنجعل الليل المستمر 24 ساعة نجعله 20 ساعة فقط، والأربع الباقية نجعلها نهارا. واتبعنا فيه ما سبق في تحديد أوقات الصلوات. أما إذا كان المكان لا يتخلله الليل والنهار في 24 ساعة طيلة العام في الفصول كلها، فإنه يحدد لأوقات الصلاة بقدرها، لما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال الذي يكون في آخر الزمان، فسألوه عن لبثه في الأرض فقال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قالوا يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. أخرجه مسلم في صحيح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتصر في هذا اليوم الطويل على صلاة يوم واحد، وأمر أن يقدر له قدره. فإذا ثبت أن المكان الذي لا يتخلله الليل والنهار يقدر له قدره، فبماذا نقدره؟ الحديث دل على أننا ينبغي أن نقدر له قدره. فكيف؟ يرى بعض العلماء أنه يقدر بالزمن المعتدل، فيقدر الليل 12 ساعة وكذلك النهار، لأنه لما تعذر اعتبار هذا المكان بنفسه اعتبر بالمكان المتوسط كالمستحاضة التي ليس لها عادة ولا تمييز. ويرى آخرون أنه يقدر بزمن أقرب البلاد إلى هذا المكان، لأنه لما تعذر اعتباره بنفسه اعتبر بأقرب الأماكن شبها به، وهو أقرب البلاد إليه التي يتخللها الليل والنهار في 24 ساعة. وهذا القول أرجح، كما يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، لأنه أقوى تعليلا وأقرب إلى الواقع. فهذا ما يتعلق بالمواقيت، وقد جعلها الله تبارك وتعالى مرتبطة بما جعله في الكون من هذه الظواهر المخلوقة لله تبارك وتعالى. فما جعل الله تبارك وتعالى العبادات الكبرى في دين الإسلام العظيم مرتبطة بذلك بدءا ومنتهى وما بين ذلك، كما في الصيام، وقد جعل الله تبارك وتعالى بدءه مرتبطا برؤية الهلال، وكذلك ما يتعلق بالانتهاء من هذا الشهر الذي فرض الله صيامه. وهذا الهلال إنما هو ظاهرة كونية مخلوقة لله تبارك وتعالى، لا تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تعبث بها. ثم إنه يكون لأهل الأرض جميعهم، فإنهم يأخذون من ذلك نصيبهم. وكذلك جعل أمور الصلوات على هذا النحو المرتبط بهذه الظواهر التي خلقها الله تبارك وتعالى من أجل أن يقوم الناس بعبادة ربهم على نحو صحيح مرضي عنده، وهو أمر يسير كما ترى. ثم إنه في نهاية هذا الأمر إنما يتعلق بالمؤذن الذي ينبغي أن يكون فاقها لهذه المسألة على وجهها، هو الذي يستطيع أن يحدد أمثال هذه الأمور بسهولة ويسر. وسائر المسلمين قد يعرض للواحد منهم في سفره أو في مسكنه أمور لا تجعله قائما على هذا الأمر إلا بنفسه، لا يقوم به غيره، فقد يكون في مكان لا يوجد فيه معه سواه، أو يكون من معه في ذلك المكان لا يعرفون هذه المواقيت، فحينئذ ينبغي عليه أن يأخذ بها، أن يتعلمها وأن يعلمها، من أجل أن يستطيع الإنسان أن يصلي الصلاة إذا دخل وقتها، لأنه كما مر إذا صلى قبل دخول الوقت فإن الصلاة تقع باطلة، لأن الله جعل الصلاة فرضا ذا وقت على المسلمين كتابا موقوتا كما مر، فلا يجوز بحال أبدا أن يصلي المرء الصلاة قبل دخول الوقت، فإذا صلى قبل دخول الوقت فإن صلاته لا تصح. هنالك فصل في هذه الرسالة في وجوب فعل الصلاة في وقتها وحكم تقديمها في أوله وتأخيرها عنه. يجب فعل الصلاة جميعها في وقتها المحدد لها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا ذا وقت، ولقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والأمر للوجوب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. قال المنذري رواه أحمد بإسناد جيد، وحسنه محقق المسند، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب، وقال الذهبي: ليس إسناده بذاك. هذا الحديث كثير الدوران على بنان ولسان العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قد يقول قائل: إن الحديث قد ضعفه الألباني، لا بأس، وهو يجود إسناده، لا بأس، ويصير إليه على قواعد أهل العلم، وليس هنالك قول ملزم من أحد من أهل العلم في مسائل التصحيح والتضعيف بعد الصحيحين، وإنما هذا الأمر مجال أخذ ورد، وقد يفوت هذا ما لا يفوت هذا، وقد يعلم هذا ما لم يعلمه ذاك، وقد يطلع ذلك على ما لم يطلع عليه غيره. فما وقع مع العلامة الألباني رحمه الله تعالى في استدراكاته مما ضعفه في السنن وفي غيرها من كتب السنة، فإن الأئمة رحمة الله عليهم من المتقدمين قد صححوا وضعفوا، ويأتي من يجد هنالك من الشواهد والمتابعات ما يمكن أن يقوي به الحديث ليرفعه من درجة الضعف فيه إلى درجة الحسن لغيره مثلا، أو من درجة الحسن إلى درجة الصحة لغيره أو لذاته، فيحكم عليه بدءا بأنه حديث صحيح لما توفر عنده من الطرق ومن المتابعات والشواهد إلى غير ذلك. فهذا الأمر لا شيء فيه، بل إن كثيرا من الذين يعدون الرسائل العلمية يأخذ عليهم من يناقشهم من أهل العلم أنهم يلتزمون قولا واحدا، فمثلا لو أنه التزم تصحيح وتضعيف العلامة الألباني فإن ذلك يكون مأخذا خطيرا من الناحية الحديثية، وإنما ينبغي عليه أن يبحث وأن يتأمل. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى هو بنفسه لم يدعي العصمة لنفسه، بل هنالك تراجعات معروفة قام هو بنفسه بها، وما أكثر ما كان يتوقف رحمة الله عليه إذا ما اشتبه عليه أمر، لأنه كان وقافا بفضل الله عند حدود الله عز وجل لا يتعداها، وكان رجاعا إلى الحق، سواء عرف الحق بنفسه أو دله عليه من دله عليه. فتجد الطبعات الأخيرة من كتبه قد يقع فيها بعض الاختلاف عن طبعات سابقة متقدمة، لأن الشيخ رحمة الله عليه أتاه مزيد علم من ربه، فربما ضعف حديثا في فترة سابقة ثم ترجح عنده تحسينه أو تصحيحه، فأنقله من الضعيف إلى الصحيح ويحدث العكس أيضا عنده، وهذا معروف وهذا لا شيء فيه، بل هذا مما يقوي الثقة في علمه ويقوي الثقة في الأخذ عنه، لأنه رجاع إلى الحق وقاف عند حدوده. وأما لو كان آخذا بالهوى قائلا بالتشهي فإن هذا مما ينفر عن الأخذ عنه، وما كان كذلك حاشاه رحمه الله رحمة واسعة. فهذا الحديث الذي مر مما ضعفه الألباني وغيره أيضا، فإن قول الذهبي في هذا الحديث ليس إسناده بذاك، هذا كله لا يؤدي إلى شيء، لأن الحديث كما مر حسن إسناده محقق المسند بتتبع الطرق وجمعها مع النظر في الشواهد والمتابعات وغيرها، وكذلك جود إسناده الحافظ المنذري إلى غير ذلك مما هو معلوم. لا يجوز للمسلم أن يقدم الصلاة كلها أو بعضها قبل دخول وقتها، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى والاستهزاء بآياته، فإن فعل ذلك معذورا بجهل أو نسيان أو غفلة فلا إثم عليه، وله أجر ما عمل، وتجب عليه الصلاة إذا دخل وقتها، لأن دخول الوقت هو وقت الأمر بها، فإذا أتى بها قبله لم تقبل منه ولم تبرأ بها ذمته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. ولا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لأن ذلك من تعدي حدود الله تعالى والاستهزاء بآياته، فإن فعل ذلك بدون عذر فهو آثم وصلاته مردودة غير مقبولة ولا مبرئة لذمته، لحديث عائشة السابق: عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويصلح عمله فيما استقبل من حياته، يعني هو يذهب إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لا إلى ما ذهب إليه الجمهور، فإن شيخ الإسلام رحمه الله على أن من أخر الصلاة عن وقتها يعني حتى يخرج وقتها فإنه ليس عليه أن يقضيها، يقول: لأن الله جعل لها وقتا وهو تعمد إخراج الصلاة عن وقتها، وأمره إلى الله في حسابه على الصلاة التي تركها، وأما الجمهور فعلى القضاء حتى ولو تعمد الترك، فإن أخر الصلاة عن وقتها لعذر من نوم أو نسيان أو شغل ظن أنه يبيح له تأخيرها عن وقتها فإنه يصليها متى زال ذلك العذر، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وفي رواية: من نسي صلاة أو نام عنها، متفق عليه. إذا تعددت الصلوات التي فاتته بعذر فإنه يصليها مرتبة من حين زوال عذره ولا يؤخرها إلى نظيرها من الأيام التالية، أن بعض الناس إذا فاته بعض الصلوات لعذر مرض مثلا فترك صلاة يوم أو يومين فإنه يلتزم بأن يأتي بالصلاة مع نظيرتها فيصلي الظهر مع الظهر من اليوم الذي يلي إلى غير ذلك، يصليها مرتبة من حين زوال عذره ولا يؤخرها إلى نظيرها من الأيام التالية، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق توضأ بعدما غربت الشمس فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام العصر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك. هذه رواية أحمد. وفي هذا الحديث دليل على أن الفائتة تصلى كما تصلى في الوقت، ويؤيده حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نومهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر لما ناموا عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وهذا كله مما يدلنا على أن الله تبارك وتعالى يعلمنا بما يقع لنبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك بما يقع للصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام ونام معه الصحابة في ذلك السفر حتى طلعت الشمس، فلم يصلوا في الوقت. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد قال لبلال: ارعى لنا الفجر. فناموا من التعب حتى ضربتهم الشمس، فقال: يا بلال، ألم أقل لك ارعى لنا الفجر؟ فقال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فأمرهم بأن يتحولوا عن المكان، ثم أمر بلالا رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يؤذن بالصلاة، ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء، فصنع كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. على هذا، فإذا صلى في النهار فائتة من صلاة الليل جهر فيها بالقراءة، وإذا صلى في الليل فائتة من صلاة النهار أسر فيها بالقراءة، كما يدل على الأول حديث أبي قتادة، وعلى الثاني حديث أبي سعيد. وإذا صلى الفوائت غير مرتبة لعذر فلا حرج عليه، فإذا جهل أن عليه صلاة فائتة فصلى ما بعده ثم علم بالفائتة صلاها ولم يعد التي بعدها، وإذا نسي الصلاة الفائتة فصلى ما بعدها ثم ذكر الفائتة صلاها ولم يعد التي بعدها، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال أهل العلم: وإذا كان عليه فائتة فذكرها أو علم بها عند خروج وقت الحاضرة وصلى الحاضرة أولاً ثم صلى الفائتة لئلا يخرج وقت الحاضرة قبل أن يصليها، فتكون الصلاتان كلتاهما فائتتين، وهي الحالات التي لا يشترط فيها الترتيب بين الفوائت، بين الصلوات الفوائت. قالوا: إذا تجاوزت الفوائت خمسا، وبعضهم قال إذا تجاوزت الفوائت ستا، لأنه يعسر حينئذ أن يقوم بالترتيب فيصلي على حسب ما تيسر، ولا يقال له: لا تصلي الصلاة التي يأتي وقتها حتى تقضي ما عليك. فهذه حالة من الحالات، وأخرى كما مر عند ضيق الوقت، فإذا كانت الحاضرة لا يتسع الوقت إلا للإتيان بها، ولا يتسع للإتيان بالفائتة ثم الإتيان بها، فإذا أتى بالفائتة وأراد الترتيب خرج وقت الحاضرة فيصلي الصلاتين فائتتين، فإنه يصلي الحاضرة في وقتها ثم يصلي الفائتة بعد ذلك ولا يعيد التي صلاها، وكذلك عند النسيان، فهذا مما سامحنا الله فيه. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أسبق إلى الخير وأسرع في إبراء الذمة. في صحيح البخاري عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه سئل: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، وفي رواية: إذا زالت الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. أخرجاه في الصحيحين. وله من حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. وفي رواية: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قال: ونسيت ما قال في المغرب. أخرجاه في الصحيحين. لكن روى مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب، وقد أخرجه البخاري أيضا. ومن حديث رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. الحديث في الصحيحين أيضا. وكان يستحب صلى الله عليه وسلم أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبله والحديث بعده، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. أخرجاه في الصحيحين. ولهما من حديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. الحديث في الصحيحين. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فذكر الحديث وفيه: ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. وفي صحيح البخاري عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن للظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى رأينا فيء التلول. وفي رواية: حتى ساوى الظل التلول، جمع تل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. ففي هذه الأحاديث دليل على أن السنة المبادرة بالصلاة في أول وقتها سوى صلاتين: الأولى صلاة الظهر في شدة الحر فتؤخر حتى يبرد الوقت وتمتد الأفياء، جمع في، والثانية من الصلاتين صلاة العشاء الآخرة فتؤخر إلى ما بعد ثلث الليل إلا أن يحصل في ذلك مشقة، فيراعى حال المأمومين إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. ما يدرك به الوقت وما يترتب على ذلك؟ يدرك الوقت بإدراك ركعة، بمعنى أن الإنسان إذا أدرك ركعة في وقت الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة فقد أدرك تلك الصلاة. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. الحديث في الصحيحين. وفي رواية: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وفي رواية للبخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. فدلت هذه الروايات بمنطوقها على أن من أدرك ركعة من الوقت بسجدتيها فقد أدرك الوقت، ودلت هذه الروايات بمفهومها على أن من أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا للوقت، فيكون قد صلى الصلاة بعد وقتها وخرج وقت الصلاة. يترتب على هذا الإدراك أمران: أحدهما أنه إذا أدرك من الصلاة ركعة في الوقت صارت الصلاة كلها أداء، أنه يصلي ثلاثة أرباعها، إذا كانت رباعية يصلي ثلاثة أرباعها بعد الوقت، لكنه أدرك ركعة في الوقت. وإذا كانت الصلاة ثنائية وأدرك ركعة واحدة فإنه يصلي نصفها بعد الوقت، ومع ذلك فقد أدركها أداء في الوقت كلها. لكن لا يعني ذلك أنه يجوز له أن يؤخر بعض الصلاة عن الوقت، لأنه يجب فعل الصلاة جميعها في الوقت. في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. الأمر الثاني الذي يترتب على هذا الإدراك أنه إذا أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة وجبت عليه، سواء كان ذلك من أول الوقت أو من آخره، فإذا قال قائل وجبت عليه، هي تجب عليه، أدرك منها أو لم يدرك قبل الوقت أو بعدها كانت واجبة عليه. مثال ذلك من أول أن تحيض المرأة بعد غروب الشمس بمقدار ركعة فأكثر ولم تصلي المغرب، فقد وجبت عليها صلاة المغرب حينئذ، فيجب عليها قضاؤها إذا طهرت. مثال ذلك من آخر الوقت أن تطهر امرأة من الحيض قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة فأكثر، فتجب عليها صلاة الفجر. ومثل ذلك إذا طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة فتجب عليها صلاة العصر. فإن حاضت بعد غروب الشمس بأقل من مقدار ركعة أو طهرت قبيل طلوع الشمس بأقل من ركعة لم تجب عليها صلاة المغرب في الأولى ولا صلاة الفجر في المسألة الثانية، لأن الإدراك فيهما أقل من مقدار ركعة. ثم تطرق إلى حكم الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهم. مر وجوب فعل كل صلاة في وقتها المحدد له، هذا هو الأصل، لكن إذا وجدت حالات تستدعي الجمع بين الصلاتين أبيح الجمع، بل كان مطلوبا ومحبوبا إلى الله تعالى لموافقته لقاعدة الدين الإسلامي التي أشار إليها تعالى بقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وفي قوله واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، فلن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي غلبه الدين، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بعثه ومعاذا رضي الله عنهما إلى اليمن يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلف. وفي رواية لمسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وفيهما عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وفي رواية سكنوا ولا تنفروا. إذا تبين هذا فقد وردت السنة بالجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما في عدة مواضع. الأول في السفر سائرا ونازلا، ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر. وفي صحيح مسلم عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وفيه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في سفرة سافرها في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وفيه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. وفي صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأبطح بمكة في الهاجرة، أي في وقت الظهر، قال فخرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الناس عليه يأخذون منه، ثم دخل فأخرج العنزة، وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي من قبة كان فيها من أدم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة وهي عصا أو رمح فيه زج في آخره، كانت تكون بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته سترة له، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، أخرجاه في الصحيحين. ظاهر هذه الأحاديث أنه كان يجمع بين الصلاتين وهو نازل، فإما أن يكون ذلك لبيان الجواز أو أن ثمة حاجة إلى الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في حجته حين كان نازلا بمنى. وعلى هذا فيقال الأفضل للمسافر النازل أن لا يجمع، وإن جمع فلا بأس، إلا أن يكون في حاجة إلى الجمع، إما لشدة تعبه ليستريح أو لمشقة طلب الماء عليه لكل وقت ونحو ذلك، فإن الأفضل له الجمع واتباع الرخصة. فإن لم يكن شيء من تلك الأعذار فإن المسافر إذا كان نازلا فإنه يجمع عند الحاجة، لا أن يأخذ بالجمع كما يأتي بقصر الرباعية، فإن القصر سنة مضطردة، وأما الجمع فإنه يكون عند الحاجة. أما المسافر السائر فالأفضل له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء حسب الأيسر له، إما جمع تقديم يقدم الثانية في وقت الأولى، وإما جمع تأخير يؤخر الأولى إلى وقت الثانية. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أي تزول أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهم، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. وذكر في الفتح أن إسحاق بن راهوية روى هذا الحديث عن شبابه فقال: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. قال: وأعل بتفرد إسحاق به عن شبابه ثم تفرد جعفر الفريابي به عن إسحاق. قال: وليس ذلك بقادح، فإنهما إمامان حافظان فلا يضر تفردهما. الموضع الثاني عند الحاجة إلى الجمع، بحيث يكون في تركه حرج ومشقة سواء كان ذلك في الحضر أم في السفر، فإن الجمع يكون أيضا عند الحاجة والمرء مقيم لا مرتحل، لما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، فقيل: لما فعل ذلك؟ فقال: كي لا يحرج أمته. وروى عن معاذ رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته. في هذين الحديثين دليل على أنه كلما دعت الحاجة إلى الجمع بين الصلاتين وكان في تركه حرج ومشقة فهو جائز سواء كان ذلك في حضر أو سفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى، ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور. ونقل في الإنصاف عنه أي عن شيخ الإسلام رحمه الله جواز الجمع لتحصيل الجماعة إذا كانت لا تحصل له لو صلى في الوقت، ودليل ذلك ظاهر من حديث ابن عباس حيث دل على جواز الجمع للمطر، وما ذاك إلا لتحصيل الجماعة، فالجمع عند المطر إنما هو لتحصيل الجماعة، وقد يكون أيضا لحكمة أخرى وهو ما يكون من المطر حيث يعسر على المسلم أن يخرج من بيته إلى المسجد، ولكن تحصيل الجماعة مقصود أولي، لأنه يمكن لكل واحد أن يصلي في الوقت منفردا وأن يسلم من مشقة المطر بدون جمع فيصلي منفرد، صلوا في رحالكم، فيصلي كل لحاله، ولكن إذا وقع الجمع من أجل المطر فإن في ذلك تحصيلا لفائدة الجماعة. الموضع الثالث الجمع في عرفة ومزدلفة أيام الحج، عند مسلم في الصحيح من رواية جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، وهي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، قال: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، قال: فنزل الشعبة فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناق كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم أنه صلى في مزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. ففي هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وإنما أفردنا ذكرهما لأن العلماء اختلفوا في علة الجمع بينهم، فقيل السفر وفيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى قبل عرفة ولا حين رجع منها، يعني في أيام التشريق، وقيل النسك العلة، وفيه نظر أيضا، إذ لو كان كذلك لجمع النبي صلى الله عليه وسلم من حين أحرم، وقيل المصلحة والحاجة وهو الأقرب، فجمع في عرفة لمصلحة طول زمن الوقوف والدعاء بعرفة، ولأن الناس يتفرقون في الموقف فإن اجتمعوا للصلاة شق عليه، وإن صلوا متفرقين فاتت مصلحة كثرة الجمع. أما في مزدلفة فهم أحوج إلى الجمع، لأن الناس يدفعون منها بعد الغروب، فلو حبسوا لصلاة المغرب فيها لصلوها من غير خشوع، ولو أوقفوا لصلاتها في الطريق لكان ذلك أشق، فكانت الحاجة داعية إلى تأخير المغرب لتجمع مع العشاء هناك، وهذا عين الصواب والمصلحة لجمعه بين المحافظة على الخشوع في الصلاة ومراعاة أحوال العباد. قال المصنف رحمه الله تعالى في صفة الصلاة: ولنستعرض الأوقات. وقت الفجر: من طلوع الفجر أي إذا تبين إلى أن تطلع الشمس، فالأفق مظلم كل الليل، فإذا دنت الشمس من الناحية الشرقية من الأفق بان نور الشمس، فإذا تبين في الأفق ممتدا من الشمال إلى الجنوب فهذا وقت صلاة الفجر، هذا دخول وقت صلاة الفجر. الفرق بين طلوع الفجر وطلوع الشمس يتراوح بين ساعة وربع وساعة ونصف حسب اختلاف الفصول، هذا هو وقت الفجر. وقت الظهر: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زائدا على فيء الزوال، أي على الظل الذي يكون عند الزوال، فحينئذ لا بد من جمع هذا إلى ظل الشيء الذي يصير مثله، إذن إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زائدا على فيء الزوال. إذا طلعت الشمس ونصبت شيئا شاخصا كالعصا أو غيره صار له ظل، هذا الظل كلما ارتفعت الشمس نقص حتى يقف، فإذا انتهى هذا الظل وبدأ يزيد في الناحية الأخرى فحينئذ زالت الشمس. اجعل علامة من بدء زيادته، فإذا امتد الظل من هذه العلامة إلى رأسه بمقدار الشاخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. فوقت العصر من خروج وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، أي تكون صفراء، وهذا يختلف في الشتاء والصيف، قد تصفر قبل الغروب بساعة أو قبل الغروب بأقل حسب الأوقات. فوقت الضرورة إلى الغروب، فلا يجوز أن تؤخر إلى اصفرار الشمس. وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر لا الشفق الأبيض، وهذا لا يعرف إلا إذا خرج الإنسان خارج البلد ونظر إلى الغرب، فإذا زالت الحمرة فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وهذا يتراوح بين ساعة ونصف، يقول في مناطقنا هذه إلى ساعة وربع، أي أحيانا يكون الفرق بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة وربع، وأحيانا يكون الفرق ساعة ونصف ساعة. فهذا وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. وأما وقت العشاء فمن مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، وكيفية ذلك أن تنظر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فتأخذ نصفه. يعني كيف تعرف نصف الليل؟ يقول: كيفية معرفة نصف الليل الذي ينتهي عند وقت العشاء، فإذا صليت العشاء بعد هذا النصف فهي تصلى قضاء أو قد خرج وقتها. فمن مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل، كيفية ذلك أن تنظر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فتأخذ نصفه، هذا هو نصف الليل. فإذا قلنا إن الليل من غروب الشمس إلى أذان الفجر 10 ساعات، فيكون نصفه 5 ساعات، فلو كانت الشمس تغيب الساعة 6 يكون نصف الليل الساعة 11، فالنصف 5 ساعات وهي تغيب في الساعة 6، فتضم هذه إلى هذه فيكون نصف الليل 11، وقس على ذلك. إذن لابد أن تصلي العشاء قبل 11 على هذا الحساب، ليس معنى ذلك أنك تصلي العشاء دائما 11، لأنه ربما يكون قد فات نصف الليل، لأنه لا يجوز تأخير العشاء إلى نصف الليل، حيث إن نصف الليل آخر وقت العشاء، وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء، ففي الصيف يكون الليل قصيرا وفي الشتاء يكون طويلا. المهم أن تنصف ما بين الغروب وطلوع الفجر، ثم تنظر في وقت الغروب وتضم النصف إليه، فهذا هو منتصف الليل الذي ينتهي عنده وقت صلاة العشاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.